بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
العلوم للصف الثالث المتوسط، الفصل الدراسي الثاني، المراجعة والتعديل النهائي للأستاذ ناصر بن محمد الدوسري، وفاء عبد الحميد البريكان، ناصر بن عبد الله الحسيني، حصة صالح الجبر، منصور بن مقبل الشمري، وأمل عبد الله الحرقان. أسجل عن طبعة 1427-1428 هجرية.
الشريط الخامس،
صفحة 128، الأقمار الصناعية، الساتلايتس. القمر الصناعي أو التابع كما يطلق عليه البعض هو جسم فضائي يدور حول جسم أكبر منه كالكواكب السيارة التي تدور حول الشمس مثلا، وقد أطلقها الإنسان نحو الفضاء بواسطة صواريخ تندفع للأعلى بسرعة هائلة للتغلب على قوة الجاذبية الأرضية، وتتحرك هذه الأقمار الصناعية بسرعة مناسبة لتوازن قوة الجاذبية على ذلك الارتفاع، بحيث يكون منحنى سقوطها في لحظة معينة موافقا لمنحنى تحدب سطح الأرض، لتجربة متخيلة لرجل فضاء على برج فوق الغلاف الجوي وله من القوة بحيث يرمي كرة بسرعة صاروخ، فإذا رمى الكرة ألف أفقيا فستسقط إلى الأسفل بفعل الجاذبية الأرضية، وإذا رمى الكرة باء أفقيا بسرعة أكبر من الأولى فستسقط إلى الأسفل بفعل الجاذبية الأرضية، ولكن بعد أن تسير مسافة جانبية أكبر وبسرعة ثابتة. وعند رمي الكرة جيم بسرعة عالية جدا بحيث يتوافق منحنى سقوطها مع منحنى تحدب سطح الأرض، سوف تلاحظ على سرعتها وتبقى في مدارها، وهكذا يبقى القمر الصناعي في مداره، وتدعى السرعة عندئذ بالسرعة المدارية، إلا أنه إذا زادت سرعة القمر الصناعي عن سرعته المدارية الأصلية فإنه سوف يتحرك للخارج إلى مدار بعيد عن الأرض، ويعتمد المدار المختار لدوران القمر الصناعي حول الأرض على العمل المطلوب من القمر الصناعي، بحيث يمكن أن يدور فوق خط الاستواء مباشرة أو أن يمر فوق القطبين أو على أي زاوية بينهما. وقد أطلق الاتحاد، صفحة 129، السوفيتي أول قمر صناعي عام 1957 ميلادي، واسمه سبوتنيك، وقد كان حجمه بحجم كرة كبيرة، واستمر العمل فيه مدة 23 يوما، لكن الأقمار الصناعية اليوم أكثر تعقيدا، فحجم بعضها قد يصل إلى حجم بيت من طابقين، كما أنها قد تعمل لمدة 10 سنوات، وفي الفضاء اليوم آلاف الأقمار الصناعية. كما تم إطلاق أول قمر صناعي عربي إلى الفضاء باسم عربسات بواسطة المكوك الفضائي ديسكفري في يوم الجمعة 8 من شهر شباط عام 1985 ميلادي، وفي عام 1986 أطلق القمر العربي الثاني عربسات 2 بواسطة المركبة كولومبيا. الأجزاء التي يتكون منها القمر الصناعي: جميع الأقمار الصناعية تحتوي على هوائي أنتينا، يعني يقوم بنقل المعلومات بين القمر والأرض، وكذلك يحتوي على كواشف حساسة للضوء تحدد موقع القمر بالنسبة للأرض والشمس، كما أن كل قمر صناعي يحمل أجهزة تضمن قيامه بمهامه الخاصة، فأقمار الاتصالات مثلا لها هوائيات خاصة بالاتصالات تنقل إشارات تلفازية أو هاتفية بين طبقتي اتصالات في محطتين أرضيتين وهكذا. وبالنسبة للطاقة الكهربائية التي يحتاجها القمر الصناعي للقيام بمهامه، فنجد أن معظم الأقمار، صفحة 130، الصناعية تحمل خلايا شمسية تحول أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية، وتكون على شكل أجنحة كبيرة وتخزن الطاقة المكتسبة في بطاريات تزود بها الأجهزة عند الحاجة إليها. كما يتضمن القمر الصناعي محركا صاروخيا ضخما يضعه في مداره الصحيح. مجالات استخدام الأقمار الصناعية توضح الأشكال التالية: الأعمال المختلفة التي تقوم بها الأقمار الصناعية. 1- تتلقى توابع الاتصالات من الأرض إشارات كالمخابرات الهاتفية مثلا فتنقلها إلى مكان آخر من الأرض. 2- تساعد إشارات توابع الملاحة البحار وملاحي الطائرات على تحديد مواقعهم بدقة كما تنقل التوابع اتصالات السفن بالشواطئ. 3- توابع مصادر الأرضية تتلقى قياسات الإشعاعات الصادرة عن الأرض والبحر وتحول هذه البيانات إلى صور لدراستها علميا. 4- توابع الجو تسجل درجة الحرارة ومعلومات أخرى عن الأرض والبحر والغيوم وتحول هذه البيانات إلى قياسات وصور للجو. 5- التوابع العسكرية تتجسس على الأسلحة والجيوش والقواعد العسكرية السرية كما أنها تنقل إشارات بالشيفرة بين الجنود وبعضها يستطيع تدمير توابع الأعداء الفضائية. 6- التوابع العلمية تحدد مواضع مصادر الإشعاع القادم من الفضاء وتقيسه فتساعد العلماء على اكتشاف أجسام جديدة في الكون. 131- توضع أقمار الاتصالات وهي الأكثر شهرة في المدار الاستوائي بحيث تظهر دائما في نفس المواضع بالنسبة للأرض لأن القمر الصناعي في هذا المدار يتم دورة كاملة حول الأرض خلال 24 ساعة وهو نفس زمن دوران الأرض دورة كاملة حول نفسها. يعطي هذا المدار ميزة جيدة بحيث يمكن توجيه هوائيات المحطات الأرضية باستمرار إلى نفس النقطة في السماء وتغطي هذه الأقمار أكثر مناطق العالم ازدحاما بالسكان. وحتى يكون القمر الصناعي في المدار الاستوائي فلا بد أن يوضع في مدار دائري وعلى مسافة 35900 كيلومتر من خط الاستواء. أتعلم بنفسي. نعد ورقة عمل نتحدث من خلالها عن مجالات استخدام الأقمار الصناعية. 132- آلة التبريد. أسئلة: بماذا تشعر عندما تضع بضع قطرات من العطر على راحة كفك؟ 2- ماذا يحدث للعطر عندما يتعرض للهواء؟ 3- من أين يحصل العطر على الحرارة اللازمة لكي يتحول إلى غاز؟ لقد درسنا في وحدة الطاقة أن السائل يحتاج إلى كمية معينة من الحرارة كي يتحول إلى بخار وأطلقنا على تلك الكمية اسم الطاقة الكامنة للتبخر. أما عندما يتحول البخار إلى سائل فإنه يطلق كمية الحرارة التي اكتسبها عند تبخره. ولقد أمكن استغلال هذا المبدأ في صناعة الجليد وفي آلات التبريد. نشاط عملي: نسكب قليلا من الماء على قطعة خشبية ونضع فوقه زجاجة ساعة فيها ملعقتان صغيرتان من الأيثر. نستخدم أنبوبا وننفخ الأيثر بلطف إلى أن يتبخر جميعه. نمسك زجاجة الساعة ونحاول رفعها عن قطعة الخشب. هل نجد زجاجة الساعة ملتصقة بالخشب؟ نفحص مكان التصاق الزجاجة بالخشب. هل نلاحظ تكون جليد؟ نفسر ذلك. تعتمد آلات التبريد في عملها على حقيقتين علميتين مهمتين بالإضافة إلى المبدأ السابق وهو أن التبخر يصحبه انخفاض في درجة الحرارة، وهاتان الحقيقتان هما: الأولى عندما يضغط البخار إلى حد معين يمكن أن يتحول إلى سائل في درجة حرارة أقل من درجة غليانه ويطلق كمية الحرارة التي اكتسبها عند تبخره. 133- 2- يمكن للسوائل أن تغلي وتتحول إلى بخار في درجات حرارة أقل من درجات غليانها العادية وذلك بخفض الضغط فوق سطحها. غلي الماء وتبريده. نشاط عملي: نأخذ وعاء بايركس كروية القعر فيه قليل من الماء، نسخن الماء إلى أن يغلي ثم نحكم سد فوهة الوعاء بسدادة مطاطية ينفذ منها مقياس حرارة مستودعه داخل الماء، ثم نقرأ درجة حرارة الماء ونسجلها. نثبت الوعاء مقلوبا ونصب عليه ماء باردا. هل يستمر الماء في الوعاء بالغليان رغم تبريده بالماء من الخارج؟ هل درجة حرارة الماء في الوعاء أعلى أم أدنى من السابق؟ كيف نفسر غليان الماء في درجة حرارة أدنى من درجة غليانه العادية؟ عند توقف الغليان يمكن تنشيطه ثانية باستعمال المزيد من الماء البارد، ولقد وجد أنه يمكن متابعة هذه العملية إلى أن يغلي الماء في درجة الحرارة الغرفة أو فوقها بقليل. صفحة 134 تركيب آلة التبريد. تتألف آلة التبريد من الأجزاء التالية: ألف مجموعتين من الأنابيب الملتوية بشكل حلزوني، توضع المجموعة باء ضمن إناء محكم الإغلاق ومعزول حراريا، وتوضع الثانية جيم خارج الإناء. باء مضخة ماصة ضاغطة تعمل بمحرك كهربائي. جيم غاز مسال تحت ضغط يغلي في درجة حرارة منخفضة، يملأ مجموعتي الأنابيب، والغاز المستخدم بكثرة لهذه الغاية هو الفريون. كيف تعمل آلة التبريد؟ تقوم المضخة بامتصاص الغاز من مجموعة الأنابيب باء، وذلك عن طريق الصمام دال، وفي المرحلة الثانية يعود مكبس المضخة ليتحرك بالمنحى المعاكس، فينغلق الصمام دال وينفتح الصمام هاء، فتدفع المضخة الغاز في مجموعة الأنابيب جيم تحت ضغط مرتفع، فيتكثف أي يتحول إلى سائل، ويؤدي ارتفاع ضغطه إلى ارتفاع درجة حرارته، فيسخن الهواء الملامس لمجموعة الأنابيب الخارجية جيم. عندما يبلغ ضغط الغاز المسال حدا معينا ينفتح الصمام واو الذي يفصل بين مجموعتي الأنابيب، ويندفع السائل داخل المجموعة باء حيث الضغط منخفض فيغلي ويتحول إلى بخار، وبالطبع يستمد السائل الحرارة اللازمة لغليانه وتبخره من الأنابيب الداخلية باء ومن الوسط المحيط بها، أي من داخل آلة التبريد، فتنخفض درجة حرارة الأطعمة والأجسام داخل آلة التبريد، وتتكرر الدورة صفحة 135 مسببة انخفاضا تدريجيا في درجة الحرارة، ولا يختلف عمل مكيف الهواء عن عمل البراد من حيث المبدأ. تشتمل معظم آلات التبريد الحديثة على ضوابط ثيرموستات تمكن من اختيار درجة الحرارة المناسبة والمرغوب فيها، وفي هذه الحالة تعمل الآلات بشكل آلي، فعندما تصل درجة الحرارة داخل آلة التبريد أو الغرفة إلى درجة أعلى من الدرجة المطلوبة تبدأ الآلة بالعمل وتستمر في عملية التبريد حتى تصل درجة الحرارة إلى تلك الدرجة، وعندها تتوقف الآلة عن العمل تلقائيا. صفحة 136 أسئلة. السؤال الأول: أختار الإجابة الصحيحة مما يلي: ألف مبدأ تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة حركية هو أحد المبادئ التي يعتمد عليها. واحد آلة البرق. اثنان المحرك الانفجاري. ثلاثة البراد المنزلي. أربعة الهاتف. باء المرحلة التي يتم بها دفع المكبس إلى أسفل بقوة شديدة من المحرك الانفجاري هي: مرحلة واحد التعبئة. اثنان الضغط. ثلاثة الانفجار وتوريد الطاقة. أربعة التفريغ. السؤال الثاني: أكمل الفراغات التالية: ألف يستخدم غاز فراغ في تعبئة الأنابيب في البراد المنزلي. باء يحتوي جهاز فراغ في الهاتف على حبيبات الكربون. جيم تستخدم فراغ لإطلاق الأقمار الصناعية نحو الفضاء. دال بفضل وجود فراغ يستطيع القمر الصناعي الحصول على الطاقة الكهربائية. السؤال الثالث: ألف لماذا سميت آلة الاحتراق الداخلي بهذا الاسم؟ باء أعطي أمثلة لبعض وسائل المواصلات الحديثة التي تعتمد على آلة الاحتراق الداخلي. السؤال الرابع: ما المبادئ العلمية المهمة التي يقوم عليها عمل آلة الاحتراق الداخلي؟ السؤال الخامس: ألف اشرح بصورة مبسطة كيفية عمل آلة الاحتراق النفاث. صفحة 137 ب. ما أهمية وجود النفاثات التوربينات في حركة الطائرات النفاثة؟ السؤال السادس ألف، أصف بإيجاز تركيب آلة الاستقبال وآلة الإرسال في جهاز الهاتف. ب. ما المبدأ العلمي الذي يقوم عليه عمل جهاز الهاتف؟ جيم، أشرح ببعض التفصيل ما يحدث للكلمات والجمل أثناء المخاطبة الهاتفية. السؤال السابع، ما المبدأ الذي يقوم عليه عمل الهاتف النقال؟ السؤال الثامن، لماذا تستخدم أقمار الاتصالات المدار الاستوائي؟ السؤال التاسع ألف، ما المبدأ العلمي الأساسي الذي تعتمد عليه فكرة التبريد في البراد المنزلي؟ ب. أعطي بعض الأمثلة الملاحظات من الحياة اليومية التي توضح هذا المبدأ. السؤال العاشر، أشرح مبدأ إعادة استخدام التردد في الهاتف الجوال. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
عزيزي المستفيد، توقف قليلا، نحن هنا في المكتبة المركزية للكتب الناطقة، ننتظر اتصالك وتواصلك معنا. اتصل بنا على الهاتف رقم 40 21 045، أو الهاتف رقم 40 21 248، أو الهاتف رقم 41 21 952، أو الهاتف رقم 276 77 38، أو الهاتف رقم 412 44 68، أو على صندوق البريد رقم 61742 الرياض 11575. نحن بخدمتك دائما.
انتهى تسجيل المادة، قرأها عليكم عقل يوسف.